بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثالث في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة، أخصصه للحديث عن أذكار الوضوء. بعد أن بينت في الدرس الأول فضائل الذكر وبينت في الدرس الثاني أحكاما تخص الذكر، أبدأ اليوم بعون الله عز وجل بهذه الأذكار التي تخص الطهارة والصلاة، مخصصا الحديث اليوم عن أذكار الوضوء. معلوم لديكم طلاب وطالبات العلم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول. الله لا يقبل صدقة واحد تصدق من غلول. الغلول مال سرق من الغنيمة قبل توزيعها، غنيمة غنمناها في قتالنا مع الأعداء، وهذه الغنيمة حقوق للمجاهدين ولغير المجاهدين، فذهب وسرق منها، سرق منها قبل توزيعها. السرقة حرام، هذا مال حرام، ثم تصدق منه. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة، يعني ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، لابد أن يتطهر العبد. الوضوء سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وهو سمت للمؤمن يعرف به غدا في أرض المحشر. علامة سمت للمؤمن، بل هو سمت وعلامة لهذه الأمة تعرف به بين الأمم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح. هذا الوضوء له فرائض لا يصح الوضوء إلا بها، وله سنن إن فعلها كان ثوابه أعظم وأكبر. في هذا الدرس أبين لحضراتكم الأذكار المتعلقة بالوضوء مع بيان معانيها وأحكامها، وذلك من خلال الآتي: أولا، روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يقل بسم الله في بداية الوضوء. هذا أول ذكر نتعلمه، أنه قبل ما نبدأ نتوضأ، قبل ما نغسل الكفين نقول بسم الله. أكرر الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث حسنه وقوى إسناده غير واحد من أهل العلم بمجموع طرقه، فإن الحديث ورد من طرق متعددة. هو حديث يحتج به على مشروعية التسمية أول الوضوء. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية، إيش حكم أن نقول بسم الله في بداية الوضوء؟ الجمهور على أنها مستحبة، مستحبة مش واجبة، مستحبة، لأدلة عندهم صرفت الحكم إلى الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها مع العلم والتذكر. يعني واحد يعلم أنه لازم نقول بسم الله ويتذكر في بداية الوضوء، يتذكر أن يقول، فهذا يجب عليه أن يفعل. أما إن جهل أو نسي فلا حرج، الوضوء صحيح. هذا عند من قال بالوجوب، يقولون حتى لو جهل أو نسي فالوضوء صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء. وقالوا لو نسي التسمية في أول الوضوء فله أن يقول بسم الله في أثناء الوضوء، لا حرج أن يسمي، لا بعد الوضوء لأنه انتهى الوضوء. إذن لا يعيد الوضوء لأنه معذور بالنسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثانيا، يستحب للمسلم أن يقول عقب، يعني بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. هذا الذكر الثاني. الذكر الأول بسم الله قبل الوضوء، الذكر الثاني هذا الذكر الذي قلناه الذي ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، اسمعوا لهذه القصة، الرواية بحكي عقبة بن عامر، يقول: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، جاءت نوبتي، يعني هناك إبل مشتركة لمجموعة من الأشخاص، وفي يوم من الأيام كان دوري أنا أرعى الإبل، فروحتها بعشي، روحتها يعني رددتها إلى مكان راحتها، بعشي يعني في آخر النهار، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، يعني روح الإبل ردها إلى مكان راحتها آخر النهار، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه. يقول وجدته قائما يعني يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم، الآن هو ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت، لما سمع هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، ماذا قال عقبة رضي الله عنه؟ قال فقلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي في واحد سمعه يقول بحكي له الذي قبل التي قبلها أجود، يعني بيقول له أنت سمعت هذا الحديث وفرحت به، لقد قال لنا صلى الله عليه وسلم قبله حديث أجود. يقول فنظرت من الذي يقول لي هذا الكلام، فإذا عمر رضي الله عنه. قال إني رأيتك حين جئت آنفا، هذا عمر بيقول له لعقبة، بيقول له أنا رأيتك لما جئت، اسمع لما قاله صلى الله عليه وسلم. إيش الأجود؟ هاي الأجود الآن آتيكم. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يعني يعطي كل عضو حقه، مش وضوء المستعجلين هذا اللي ما بيصل فيه الماء إلى أعضاء الوضوء، لا، يبلغ يسبغ الوضوء ثم يقول، أي بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بدي أعيد الحديث، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وزاد، يعني روى هذا الحديث وزاد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة ثابتة عند كثير من أهل العلم. يعني صار الحديث إيش بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تأملوا الفضل، فضل من يقول هذا الذكر إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، عرض دخول أي باب من أبواب الجنة الثمانية على من تشهد بعد الوضوء له دلالاته، فيه دلالات. من هذه الدلالات، هذا الحديث بروايته الثانية عند الترمذي له دلالات، من دلالاته تشريف مقام من وحد الله تعالى بعد كل وضوء. مقامه سيشرف في الموقف بين الناس قبل دخول الجنة، هناك إشادة به على رؤوس الأشهاد، فليس من يؤذن له في الدخول من باب واحد لا يتعدى كمن يتلقى من كل باب ويدخل من حيث شاء. لا إله إلا الله. ومن دلالات الحديث استحباب تجديد العبد الشهادتين، كلما جدد وضوءا لصلاته، كل ما جدد وضوء لصلاته يشهد بعد هذا الوضوء بأنه لا إله إلا الله ويشهد لرسوله بالصدق صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالصدق في رسالته. وهذا يعني فيه احتراز من غفلة، يعني ربما طرقت على الإنسان شك ريبة أحدثت خللا عنده، كلما جدد الشهادة كان مجددا لعهده مع الله بتوحيده قبل أن يدخل في الصلاة. طبعا اللي بيستحضر هذه المعاني يكون ذلك أدعى لأن يعطي الصلاة حقها. ومن دلالات الحديث أن باب الصدقة الذي يدخل منه المتصدقون، وباب الجهاد الذي يدخل منه المجاهدون والريان الذي يدخل منه الصائمون، وكذا كل عمل له باب في الجنة. أقول كما قال أهل العلم، كل هذه الأعمال فروع عن إقامة الشهادتين وإخلاص التوحيد. لاحظوا، اللي بيعمل عمل الصيام بدخل من باب الريان، الجهاد من باب الجهاد، لكن من وحد الله، لأنه هي هو أصل هذه الأعمال إيش؟ هو التوحيد. من أخلص في توحيده وحد، كان مخيرا في الدخول من أي أبواب الجنة شاء. ومن دلالات الحديث أن قول من توضأ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله فيه إشارة إلى إخلاص العمل لله وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث. طهرنا الأعضاء، وبعدين لما قلنا هذا الكلام طهرنا القلب، فاجتمعت الطهارة. ومنها، يعني من الدلالات، أن الدعاء بعد الوضوء بأن يوفق الله العبد لأن يكون من التوابين، لأنك أنت بتقول اللهم اجعلني من التوابين، هذا فيه بيان عظم التوبة عند الله، وأن دوام استغفار العبد وتوبته ورجعته وأوبته هذا الأمر من علامات حب الله تعالى للعبد. والله لا يوفق إلى هذا الأمر إلا من أحبه الله. الله تعالى قال في سورة البقرة إن الله يحب التوابين، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. هذا فيه بيان لفضل من ألهم التوبة ووفق إليها ولم يقنط من رحمة الله. اسمعوا بالله عليكم، هذا فيه بيان لفضل من ألهم التوبة ووفق إليها ولم يقنط من رحمة الله، فإن عددا من الخطائين أحاطت بهم خطاياهم فيأسوا وقنطوا، حرموا التوبة والعياذ بالله، وكانت خاتمتهم خاتمة سوء. ومن دلالات الحديث أن الدعاء بعد الوضوء بأن يوفق الله العبد لأن يكون من المتطهرين، لأن الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا فيه الحث على طهارة الأبدان والأعضاء، وأن الله جميل يحب الجمال، وأن العبد الذي يسر الله له طهارة البدن يجدر به أن ينتبه لطهارة الباطن، لا يحقد لا يحسد، كما أكرمك الله بطهارة البدن من الخارج، طهر الداخل، طهر نفسك من أمراضها كما طهرت بدنك في الظاهر. ومن دلالات العبد أن لا يستهين العبد المسلم بحكم شرعي، لا تستقل الأحكام الشرعية، والله قد يبلغ العبد بصدقه مع قلة عمله ما لا يبلغه بكثرة عمله مع جهله. اسمعوا بالله لما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن، يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني كأن الوضوء من خصال الإيمان الخفية، لا يعني لا يحافظ عليه إلا مؤمن. ثالثا، ومن الأذكار المشروعة بعد الوضوء أيضا ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، اسم كتابه عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك وغيرهما، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بعيد، من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، يعني هذا العمل كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. كتب في رق أو في رق، بصير الرق الصحيفة، يعني كتب في صحيفة ثم طبع بطابع أو بطابع، كلاهما صحيح، الطابع يعني خاتم، يعني ختم عليه، يعني لا يفتح إلى يوم القيامة، هيك الحديث، فلم يكسر إلى يوم القيامة. قال أهل العلم المعنى أن هذا العمل خلاص قبل، لا يتطرق إليه لا إبطال ولا إحباط، لا يحبط هذا العمل ولا يبطل، هذا عمل مقبول خبئ لك إلى يوم القيامة. يا الله، من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث انتبهوا، سأتكلم بمعلومة علمية، هذا الحديث لم يصح إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح إسناده موقوفا على الصحابي. ولذلك لو لاحظتم أنا لما قلت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من توضأ، ما قلت قال رسول الله. هذا الحديث صح إسناده موقوفا على الصحابي، إسناده للصحابي صحيح، لكن جاء من طريق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، كما بيّن ذلك عدد من علماء الحديث المتخصصين أصحاب صنعة الحديث. ومع أن هذا الحديث صح موقوفا وليس مرفوعا، إلا أنه معمول ومحتج به عند العلماء. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، ما بينفع أبو سعيد الخدري يجتهد في مسألة كهذه ويقول كذا وكذا وكذا الأجر العظيم، ما في اجتهاد في مسألة أنه يعني يكتب في رق يطبع عليها بطابع ولا يكسر إلى يوم القيامة. ولذلك قالوا بالتأكيد أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهذا الحديث حكم، كان لهذا الحديث حكم المرفوع مع أنه صح موقوفا لا مرفوعا. رابعا، بعض الناس نسمعهم يدعون بدعوات أثناء وضوئهم، كقولهم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا أثناء الوضوء الواحد منا بيعملها، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم نجني من النار اللهم استرني. هذا يا جماعة لا حرج فيه، هو عليه دليل؟ لا، ما عليه دليل، لكن لا حرج فيه بشرط أن لا تعتقد السنية، لأن هذا ليس من السنة، وأن لا تخصص حتى لا يجعل هذا الكلام دينا للناس. مرات بعض الإخوة بصير يعلم الآخرين إيش تقول بعد ما تتمضمض، إيش تقول بعد ما تستنشق، إيش ما تقول، إيش اللي بتقوله بعد ما تستنثر، وإيش تقول بعد ما تغسل إيديك إلى المرفقين، حتى لا يصبح دينا. بدك تدعي ادعي أنت، لكن لا تخصص ولا تعتقد السنية. إذن ملخص الكلام، هناك موضعان صحيحان في الوضوء ثبتت مشروعية ذكر الله تعالى فيهما، الأول قبل الوضوء بسم الله، والثاني بعد الوضوء الأحاديث التي ذكرناها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين الموضعين. أي دعاء بيكون فيه تخصيص عند غسل العضو يحتاج لدليل يا جماعة، لا بد من دليل صحيح لنتعبد الله تعالى به. بدك تخصص إنه عند كذا قول كذا، بدنا دليل. وقد تتبعت عددا من النصوص الفقهية التي ذكرها بعض فقهاء المذاهب، احنا الآن في دورة علمية، جميل أن نطلع على ما قاله فقهاء، بعض الفقهاء في المذاهب قالوا بعدد من الأذكار، جيد، أذكار الأعضاء ولا دليل عليها، وانتشر بعضها في الناس. اخترت لكم نصين أذكرهما لكم للعلم بهما عشان نتعلم، وعلشان يستطيع الواحد منا أن ينصح غيره بترك تخصيص هذه الأدعية، لا تخصصوا إن وجدت من الناس. النص الأول من كتب بعض الحنفية، بعضهم قالوا في بيان أداب الوضوء هكذا قالوا، وأن يقول عند المضمضة اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار، وعند غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لا دليل عليه، ما في دليل. وعند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح رأسه يقول اللهم أظلني أو أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، وعند مسح أذنيه يقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوفوا الكلام، يعني الكلام هكذا في مناسبة بينه وبين الفعل، لكن لا دليل عليه، ونحن نتعبد الله بالدليل. وعند مسح عنقه يقول اللهم أعتق رقبتي من النار، طبعا الآن أنتم تسألوا في مسح عنق في الوضوء؟ الجواب لا، مع أن الأحناف يرون مشروعيته، يرون مشروعية مسح الرقبة في الوضوء، لكن هذا لا يصح فيه دليل، ما في مسح رقبة في الوضوء. تتمت النص وعند غسل قدمه اليمنى يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام، وعند غسل رجله اليسرى يقول اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور. قالوا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل كل عضو، هذا هو النص الأول ولا يصح عليه دليل. النص الثاني من كتب بعض الشافعية حيث قالوا في بيان سنن الوضوء أن يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار، وروي اللهم احفظ رأسي وما حوى وبطني وما وعى، وعند مسح الأذنين يقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل الرجلين يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. قال الإمام النووي من أئمة الشافعية وحذفت دعاء الأعضاء، هذا اسمه دعاء الأعضاء المذكور في المحرر في كتاب المحرر، إذ يقول الإمام النووي إذ لا أصل له، وكذا قال في الروضة روضة الطالبين، هذا كتاب للإمام النووي وشرح المهذب، قال لم يجيء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص قال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور، وقال في شرح المهذب لم يذكره المتقدمون، قال الإمام ابن الصلاح لم يصح فيه حديث، قال ابن القيم رحمه الله وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ختام حديثنا عن الأذكار الثابتة وغير الثابتة في الوضوء، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يزيدنا خشية وخشوعا وتذللا بهذا العلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.